شيخنا هنا في سؤال بكتاب أخونا الدكتور عبد الله عزام مألفه، يقول عن الجهاد في أفغانستان إنه استئذان الوالدين والزوج والدائن، بيقول عنه إنه هذا في حين ما يكون فرض عين ما في هذا الاستئذان، من جملة ما يقول: وإن هجم العدو على ثغر من ثغور المسلمين أو دخلوا بلدة إسلامية فهنا كما ذكرنا يصبح الجهاد فرض عين على أهل تلك البلدة وعلى من حولها، وفي هذه الحالة يسقط الإذن، فلا إذن لأحد على أحد حتى يخرج الولد دون إذن والده والزوجة دون إذن زوجها والمدين دون إذن دعينه، فهل هذا صحيح؟
دون ايش بالاخير؟
دون اذن الدائن يعني المدين.
وايش كمان فيه؟
في الزوجة والوالدين والدائن.
هذا كلام سليم بالنسبة لغير الزوجة، لأن النساء جهادهن الحج والعمرة لا يجب عليهن إلا إذا كان أمر الحاكم المسلم لظروف طارئة، حين ذاك يصبح حكم النساء كحكم الرجال، أما الأصل فأنه لا يجب عليهن.
جزاكم الله خير. يعني فهمنا
اليوم صلينا الظهر من دار منير، وأنا بتذكر إنه قبلتهم كانت ورد، فهم كانوا جماعة كتير نساء وصلينا دغري، وأثناء الصلاة تذكرت هذا لازم أورب، أنا وربت حالي شوي، لكن المهم دغري والكل دغري. المهم يعني القبلة هيك وهم كانوا يصلوا هيك، بعد ما خلصنا الصلاة قلت لهم إنه القبلة عندك مش هيك هيك، قال آه والله. طب ليش ما حكيتي؟ قال أنا عارفة بهاي الحالة نعيد الصلاة أو خلاص، كنا مصلين وخلص.
إذا كانوا صلوا بالتحري أو السؤال فصلوا وتبين أنهم كانوا منحرفين عن القبلة فالصلاة بتكون صحيحة، أما إذا ما صلوا
ما تحروا قبل الصلاة.
شو
تحروا؟ ايوه
ما تحروا يعني ما تأكدوا،
يعني ما سألتوا. ايوه واحد دخل بيت لأول مرة له جدار أربعة، استقبل جدار وصلى، فهو كان منتبه، فإذا سأل وكان الجواب خطأ فصلى صحيحة، أما إذا ما سأل ما تحرى وصلى فصلاة باطلة يجب إعادتها.
باطلة؟
يجب إعادتها إذا ما سألوا.
إذا كان عالق في دينهم سابقا، لأنهم صلوا سابقا في هذا المكان بهالاتجاه هذا، يعني بمثابة التحري.
لا وصاحبة البيت عم تصلي معنا.
صاحبة البيت.
بيتها.
في انحراف، في انحراف كامل كان منحرف.
ايوه مش تمام.
انا بعدين لما جيت انا انحرفت الانحراف اللي كنت منحرف شغل ما طلعت.
مش يعني اختلاف كامل، يعني مش انحراف كامل، انحراف جزئي يعني معناته هذا.
انحرفنا انحراف جزئي لكن هو لازم يكون اكثر شوي.
بس ابو عبد الله جوهري.
اه.
اذا كان انحراف بسيط ما بيأثر.
ايوه.
لانه ما بين المشرق والمغرب قبلة.
ايوه.
إلا لمن كان يعرف الجهة بالضبط فعليه أنه يستقبلها بالضبط، أما الذي لا يعرف ما بين المشرق والمغرب قبلة فهدون.
وعلى اليسار قلت السلام عليكم ورحمة الله.
نعم.
في كثير من المساجد بعض الأئمة من يفعل ذلك، وبعضهم يكتفي بالسلام عليكم ورحمة الله عن اليمين وعن الشمال.
نعم.
فالأكمل في الصلاة، الأكمل في الصلاة،
الأكمل هو الذي سمعته، هو الذي سمعته. ورسول صلى الله عليه وسلم كان له أنواع من أهونها وإيسرها تسليم وحده، وليس على اليمين تماما هكذا، وإنما ينحرف برأسه قليلا فيقول السلام عليكم، بس انتهت الصلاة. التسليم الثانية أو الصورة الثانية التي كان الرسول يفعلها أحيانا، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم، ما في هون ورحمة الله. وهذا من أدب الإسلام في تمييز جهة اليمين على جهة اليسار. الصورة الثالثة هي اللي تسمعوها في كل المساجد، تسوي بين يمين ويسار، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. الصورة الرابعة والأخيرة هي التي سمعتها في هذه الليلة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله. هذه أفضلها. ومعنى هذا الكلام كله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان تارة يسلم هكذا، وتارة هكذا، وتارة هكذا، وتارة هكذا. وأن نعود لنقول خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم.
اسمح يا شيخنا بخصوص لما أول ما بتكلم السلام عليكم، هل يلفظ كلمة السلام عليكم مقابل القبلة أو على اليمين مباشرة؟
الصورة الأولى ولا أي
صورة؟ في أي صورة من الصور؟
لا، هو ما يقسم، يلتفت يمينا ويبدأ بالسلام.
أي نعم. أما
الصورة الأولى هذه خاصة بين أمامه وبين يمينه، يقول السلام عليكم،
يعني إلى القبلة يكون يتجه
أول. بين أمامه وبين يمينه.
أي نعم. نعم نعم. نقول في انحراف.
أما بقية السلامات والأنواع وإلى اليسار.
نعم.
أما عن أمامه وينتهي عن يمينه وعن يساره فهذا ليس له أصل.
لما يصمر أحد الأخوان أذن ثم أمرت طريقك بالإقامة، نحن نعرف أنه أذن للمغرب،
أذن الحي يكفينا، تعرفون قولهم أذان الحي فينا، لكن هل كان هذا قبل هذا؟ عفوا للسراب الأخ هنا. هناك حديث عند علماء الحديث عنوانه حديث المسيء صلاته، حديث المسيء صلاته، وهو عبارة عن شخص صلى والرسول يراقبه وأساء صلاته، فعلمه الرسول عليه السلام كيف يصلي، ووضع عنوان هذا الحديث حديث المسيء صلاته. حديث أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى المسجد يصلي، فلما انتهى من الصلاة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. رجع وعاد الصلاة، لكن هي نسخة طبق الأولى لأنه لا يحسن غيرها. وبعد ما انتهى من الصلاة جاء إلى الرسول وقال: السلام عليك يا رسول الله. قال وعليك السلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وهكذا ثلاث مرات. لما قال له عليه السلام في المرة الثالثة ارجع فصلي فإنك لم تصلي، قال والله يا رسول الله لا أحسن غيرها فعلمني. قال إذا أنت قمت إلى الصلاة فتوضأ كما أمرك الله، ثم استقبل القبلة، ثم أذن هنا الشاهد، ثم أقم. الأذان والإقامة في بعض طرق الحديث في سنن أبي داود، ثم أذن ثم أقم ثم كبر. عليكم السلام ورحمة الله، مساك الله بالخير. ثم كبر تكبيرة الإحرام، ثم اقرأ ما تيسر من القرآن، في رواية ثم اقرأ بأم القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعة، ثم ارفع حتى تطمئن قائمة، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فإذا أنت فعلت ذلك لقد أتممت صلاتك، وإن أنت أنقصت من ذلك فقد أنقصت من صلاتك. فإذا الأذان والإقامة اللتان يهملهما جماهير المصلين خارج المسجد، هذه غفل منهم أو جهل بهذه السنة التي جاءت في هذا الحديث الصحيح. فلعله من المفيد أن نذكر ما هو أهم من ذلك، لأنه نحن نتكلم عن الأذان والإقامة لصلاة الجماعة خارج المسجد، أما الآن أنا أريد أن أتكلم لشخص يريد أن يصلي وحده، سواء في داره أو في حوشه أو في صحراءه، حيثما صلى وحده، فمن السنة أن يؤذن ويقيم، لأن الرسول عليه السلام قد صح عنه أنه قال إذا حضرت المسلم الصلاة في أرض قي، أرض قي يعني أرض صحراء كما يقولون شول في بعض اللغات، فأذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفه، صلى خلفه، هو عم يصلي وحده لكن ما عم يصلي وحده، ومنقدر نقول عم يصلي وحده إذا ما أذن وأقام، يصلي وحده، لكنه إذا أذن وأقام صلى خلفه من خلق الله ما لا يرى طرفاه. من هؤلاء؟ إما الملائكة الموصوفون بأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإما من مؤمني الجن. إذن الأذان والإقامة ليس خاصا بالمسجد، وإنما هو ذكر لله وشعيرة إسلامية عظيمة جدا على المسلم أن يحافظ عليهما، سواء صلى في جماعة في المسجد أو في جماعة خارج المسجد أو صلى وحده. هذه معلومات ثابتة في كتب السنة الصحيحة، وجب علينا أن نبينها لكم حتى تكونوا على بصيرة من دينكم، كما قال ربكم في كتابه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، الرسول أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
صلى ولم يصل ونسي أو ما
كمش الصلاة. لا ما تقول أنت نسي، لأنه بس تقول نسي بتخرب سؤالك.
ما كمش.
إيه هو بقول لك أنا. بس أنت. هو هيك يقول أنت. لأنه أنت بدك تسأل إنه واحد، هلا واحد مثل حكايتك أو مثل الأخ هنا سمع الوعظ والإرشاد والأحاديث، مع ذلك قام حسب العادي، مش عن نسيان، لأنه نسيان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ليش ما إذاك أنت ارفع كلمة نسيان؟ لأنك بتعرف ما في مؤاخذة. واحد في رمضان إذا شبع طعاما وشرابا وكان ناسيا فإنما أطعمه الله وسقاه، لذلك ارفع كلمة نسيان، لأنك بتدخل صلى ولم يؤذن ولم يقم. صلاة صحيحة ولا لا؟ منقول نعم صلاة صحيحة، لأن الأذان والإقامة ليس ركنا من ركان الصلاة. أخذ جوابك الآن؟ وبعد ما بتأخذ هذا الجواب تشعر معي تماما أنه تقدمتك النسيان في سؤالك ما له طعمة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحديث يقول انه لا يجوز الصلاة في المرأة في يعني مسجد يكون في قبر او اكثر من قبر.
لا يجوز ايش؟
لا يجوز الصلاة في مسجد في قبر.
اي نعم.
فهذا الحديث صحيح او غير صحيح؟
هذا احاديث.
علما بان قبر النبي صلى الله عليه وسلم داخل الحرم الشريف.
اي نعم.
والان هو في قبر كمان.
كيف؟
المسجد
الأموي في قبر.
المسجد الأموي.
إيه. وشعير. وشعير.
يعني
مقامات
كثيرة
يجلس فيها القبور ويجلس فيها الصلاة والإقامة. الجواب سؤالك فيه شعب. يعني ممكن تقسيمه إلى أسئلة. فالجواب عن السؤال الأول أن الحديث الوارد النهي عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور ليس فقط صحيحا، بل هو صحيح متواتر. ولعلكم تعلمون المقصود من لفظة متواتر، الحديث الصحيح هو يأتي من طريق من إسناد واحد صحيح عند علماء الحديث، هذا حديث صحيح. لكن الحديث إذا جاء من أسانيد متعددة وعن جماعة من الصحابة كثر يقال في هذا الحديث حديث صحيح متواتر. والحديث الصحيح المتواتر يعني من حيث الثبوت بيكون في قوة القرآن الكريم. الحديث اللي بنا عن الصلاة في المساجد المبنية على القبور ليس حديثا فردا، ليس حديثا فردا صحيحا، بل هو مجموعة أحاديث أكثر من 10 أحاديث. ولكنت تتبعت في زماني هذه الأحاديث فجاوزت 10 أحاديث عن 10 من الصحابة وأكثر. كل هذه الأحاديث تدندن وتدور حول النهي عن الصلاة في المسجد أو المساجد المبنية على القبور. لا بأس من أن نذكر شيئا من هذه الأحاديث مما يحضرنا. من ذلك مثلا ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها قالت لما رجعت أم سلمة وأم حبيبة من الحبشة، كانوا من المهاجرات إلى الحبشة ورجعوا إلى المدينة، ذكرتا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كنيسة رأتاها في الحبشة، وذكرتا من حسن وتصاوير فيها، فقال عليه الصلاة والسلام أولئك يعني النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. شرار الخلق عند الله يوم القيامة. أهلين أتي يا شيخ لآخر الحديث، يقول الرسول عليه السلام في آخر الحديث أولئك يعني النصارى كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا يعني نقشوا فيه تلك النقوش يعني الزخارف. أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. هذا حديث. حديث الثاني أيضا في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها ولولا ذاك أبرز قبره عليه الصلاة والسلام ولكن خشي أن يتخذ مسجدا. الجملة هذه أرجو أن تبقى في ذاكرتكم لأن لها صلة وثقة بالجواب عن الشطر الثاني من السؤال، حيث قلت هي قبر الرسول في مسجد الرسول. هذا الحديث الثاني. الحديث الثالث وهو في صحيح مسلم من حديث سمرة ابن جندب أو جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل أن يموت عليه السلام بخمس ليال أو ثلاث ليال الشك من عندي ألا شو معنى ألا؟ انتبهوا أيها السامعون، ألا إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر، ولو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبياء مساجد، ألا فلا تتخذوها مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. هذا الحديث الثالث يؤكد الحديثين الأولين وبيزيد عليهما بيانا، لأن بعض الناس الذين اعتادوا وعاشوا على خلاف السنة الصحيحة بيقول لك يا أخي نحن شو دخلنا بالنصارى، هدول النصارى والرسول عم يحكي عنهم وبيقول أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة وعم يلعنهم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. نحن شو دخلنا في الموضوع؟ يأتي هذا الحديث يؤكد معنى معروفا عند العلماء أن نبينا عليه الصلاة والسلام لما بيروي لنا أمورا وقعت قبل الرسول عليه السلام وبيحذر من هذه الأمور، فما بيحكيها لنا للتسلية وإنما لنأخذ منها موعظة وعبرة. ولذلك جاء الحديث الأول وجاء الحديث الثاني. ولكن لدفع إشكال قد يقول قائل كما قلنا آنفا، الحديث الأول والثاني ما له علاقة بالأمة المحمدية، فيأتي الحديث الثالث وكما يقال اليوم يضع النقاط على الحروف، يقول بعد أن يحدث عن من قبلنا: ألا وإن من كان قبلكم، يعني اليهود والنصارى اللي ذكروا في الحديثين، كانوا إذا مات فيهم الرجل، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا أنتم معشر الأمة الإسلامية ألا فلا تتخذوا مساجد إني أنهاكم عن ذلك. هذا حديث ثالث. وأحاديث وأحاديث كثيرة، منها قوله عليه الصلاة والسلام: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون قبور أنبياء مساجد. فهذا كمان بيشمل غير اليهود والنصارى، لأن الرسول عليه السلام يقول في بعض الأحاديث الصحيحة، عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول لا إله إلا الله، لا تقوم الساعة، معنى الحديث لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض موحدين لله لا يشركون به شيئا. ولذلك جاء في الحديث الآخر قوله عليه السلام: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. فإذا من شرار الخلق أولئك الذين يتخذون قبور أنبياء مساجد، فهؤلاء سيكونون بعد الرسول عليه السلام. من أجل هذه الأحاديث وغيرها يحرم بناء المسجد على القبر، ويحرم بالتالي اتخاذ ذلك المسجد مصلا. ليه؟ الجواب مع الأسف معروف عمليا، لأن هذا القبر سيدعى من دون الله تبارك وتعالى. ومعنى يدعى من دون الله أنه يعبد من دون الله، وهذا بحث طويل الآن نؤجله إلى مناسبة أخرى إن شاء الله، لندخل في الجواب عن السؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال الواحد. فنقول صحيح أن قبر الرسول اليوم في مسجد الرسول، لكن هل حينما مات الرسول عليه السلام دفن في مسجده؟ الجواب لا. وحديث عائشة الذي لفت نظركم إليه هو دليل صريح بذلك، حيث قال: لولا ذاك أبرز قبره ولكن خشي أن يتخذ مسجدا، أي لولا تحدث الرسول عليه السلام عن اليهود والنصارى وأنهم لعنوا بسبب اتخاذ قبور أنبياء مساجد، لولا هذا كان قبر الرسول عليه السلام يدفن في أرض بارزة، أرض مثل الأرض اللي قدامكم هنا، لكن لم يفعل بقبر عليه السلام ذلك. لماذا؟ خشية أن يتخذ مسجدا. إذن أين دفن الرسول عليه السلام؟ هنا قصة. لما مات عليه الصلاة والسلام وكل من عليها فان، اختلف أصحابه في مكان دفنه، أكثرهم كان لا علم عنده بأين يدفن النبي عليه السلام، وهم في هذا التشاور أين ندفن عليه السلام، دخل عليهم أبو بكر الصديق قال لهم: الجواب عندي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من نبي إلا دفن في الموضع الذي مات فيه إلا دفن في الموضع الذي مات فيه. أين مات الرسول عليه السلام؟ في بيته، في بيت السيدة عائشة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا أحرص الناس على إطاعة الله وإطاعة رسوله، لم يكونوا أمثالنا. نحن نسمع الحديث، نسمع السنة، وأكثرنا لا يهتم بها، ما كادوا يسمعون هذا الحديث إلا سحبوا السرير اللي مات عليه الرسول وحفروا تحت منه، وذلك في بيت عائشة، وبيت عائشة كان بجنب مسجد الرسول عليه السلام. لذلك تواترت الأحاديث أن الرسول عليه السلام كان يخرج من بيته إلى المسجد، حتى يوم الجمعة كان إذا أذن بلال يوم الجمعة أو قبل ما يأذن بلال يوم الجمعة كان الرسول يخرج من البيت إلى المنبر فورا، وبس بلال يشوف. وقع شيء مؤسف في زمن أحد ملوك بني أمية أو خلفاء بني أمية، رأوا من الضروري توسعة المسجد النبوي، علما أنه كان عمر بن الخطاب قد أدخل توسعة على المسجد النبوي، وكذلك من بعد عثمان بن عفان. انظر الفرق الآن بين الصحابة وعملهم وبين من جاءوا بعدهم. توسعة عمر الخطاب وتوسعة عثمان لم تكن على حساب حجرات أم المؤمنين التي منها حجرة السيدة عائشة، وإنما كانت في الجهة الشرقية الجنوبية اللي بيقولوا إلى اليوم زيادة عمر هناك، وزيادة عثمان في جهة أخرى لا تحضرني الآن. لكن في زمن بني أمية وجدوا حاجة بتوسعة المسجد، فوسعوه من جهة قبر الرسول عليه السلام، رفعوا الجدار الفاصل بين بيت عائشة وبيوت سائر أمهات المؤمنين وبين القبر، عفوا وبين المسجد، فصار القبر في المسجد حيث ترونه اليوم. فتظنون أن الرسول عليه السلام دفن في مسجده، فيشكل عليكم الأمر حينما تسمعون هذه الأحاديث وتسمعون ما يدل عليها من تحريم الصلاة في المساجد المبنية على القبور. يبقى الجواب الثالث وأخير، هل حكم الصلاة في المسجد النبوي كحكم الصلاة في المساجد كلها، ومنها ما ذكرت أنت أو غيرك مسجد بني أمية عندنا في الشام؟ نقول مسجد الرسول عليه السلام ليس كذلك. لماذا؟ لأن مسجد الرسول له فضيلة خاصة، حيث قال صلاة في مسجد هذا بألف صلاة مما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. هذه الفضيلة ستستمر إلى يوم القيامة، لكن الذين أدخلوا القبر في المسجد أخطأوا السنة، والواجب حين ذاك أن المسلم ما يقصد يصلي تجاه القبر، وإنما يصلي في الروضة والنواحي الأخرى، وبهذا القدر كفاية. القراءة فتؤذي المؤمنين، فتؤذي المؤمنين. لذلك للحديث المذكور آنفا نهى عن التحلق يوم الجمعة، ولهذه المجموعة من الأدلة لا يجوز المدرس يدرس على الناس قبل صلاة الجمعة. إن كان ولا بد من التدريس فليكن ذلك بعد الصلاة. وأنا أعلم أن كثيرا من الناس يحتجون أننا إذا لم ندرس قبل الصلاة انفض الناس بعد الصلاة وما بقي معنا أحد. فنقول لهم إذن أنتم تريدون أن تفرضوا على الناس أن يسمعوا درسكم غصبا عنهم. وهذا لا يجوز. وهذا يذكرني ببدعة أموية لعلكم تعلمون أن السنة في صلاة العيد الخطبة بعد الصلاة خلافا للجمعة. صلاة العيد تصلى ثم بعدها الخطبة. فأحد خلفاء بني أمية وهو مروان بن الحكم عكس خطب قبل الصلاة، فقام إليه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه قال لو خالفت السنة يا مروان. قال له قد ذهب ما هناك، لا يهتم، يعني هي راحت بوفاة الرسول، شو حجت هذا المسكين؟ قال أن الناس إذا هو مشي على السنة صلى الصلاة صلاة العيد ثم خطب ما حدا بيقعد بيسمع له. ليش؟ لأنه ما كان يخطو خطبة يستفيد من الحاضرون. شايف كيف؟ وهكذا يفعل الأمراء الذين يحكمون أهواءهم، وهكذا يفعل الخطباء والمدرسون الذين يحكمون أهواءهم. فأنت أيها المدرس إذا كنت حقيقة تريد أن تنفع الناس فأنت لا تكره الناس على أن يسمعوا منك، إنما خيرهم. ربنا قال بالنسبة لما هو أعظم من ذلك بالنسبة للإيمان، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. أفأنت تكره الناس على أن يكونوا مؤمنين؟ لا. فإذن هذا الخطيب المدرس إذا كان يريد الفائدة فعلا للناس في آخر الخطبة بيقول أيها الناس عندي موعظة، عندي كلمة، عندي درس سألقيه عليكم بعد سنة الجمعة البعدية، فمن شاء جلس يصغي ومن شاء فلينصرف. هكذا ينبغي أن يكون الأمر.
شو موقف المقتضى شيخنا اللي يؤمر بهذا؟
كيف؟
موقف الأئمة والوعاظ الذين يؤمروا بهذا، أمر الناس بعد درس قبله.
هذا باهر المؤاخذة ترجع لفوق، أو هذا بيستقيم من العمل هذا ويدبر أمر إذا كان يستطيع. نعم.
سؤال ثاني شيخ، هل يجوز لرجل أن يؤم الناس في صلاة التراويح وهو يقع من المصحف؟
هذه مسألة اختلف فيها العلماء منذ القديم، منهم من أجاز ذلك ومنهم من كرهه. أنا بصف نفسي مع الذين كرهوا لسببين اثنين. السبب الأول، وقبل هذا حتى ما يفوتني نصيحة وجهها للأخ هذا مشان نريحه، أنه لما دخل المجلس يسلف كل واحد من المجالسين السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، يوم راح يجيك راح تتعب وانت تقول السلام عليكم. والله والله راهب، لانه لما بتقول انت السلام عليكم شمل الجميع. لذلك هذه بتريح نفسك فيها ان شاء الله. منقول لسببين اثنين. السبب الاول انه لم يكن من عمل السلف، السلف الصالح ما كانوا يقرؤون في صلاة التراويح يؤمون الناس والمصاحب بأيديهم، وهذا أمر طبيعي جدا. لماذا؟ شوفوا النتائج كيف تختلف. لأن أئمتهم ما كانوا مثل أئمتنا، أئمتهم كانوا علماء، كانوا حفاظ لكتاب الله عز وجل. اليوم أكثر أئمتنا محوشين ولا مؤاخذة تحويش، لأنه صارت الإمامة وظيفة كأي وظيفة من الوظائف الدولة. المفروض في الإمام أن يحفظ قسما كبيرا، إذا ما قلنا يحفظ القرآن كله من أوله إلى آخره، فأن يحفظ قسما كبيرا من كلام الله عز وجل حتى يؤم الناس وما يملوا قراءته. لأن الإنسان طبيعته الملل، ولو كان يسمع كلام الله فهو يمل، لكن لما ينوع الإمام كل كم يوم بيسمع له إيش آية جديدة، خاصة لما بيضع ذهنه فيما يتلو الإمام بيصير الفائدة مزدوجة. الأمر الأول إذن هو لأن السلف الصالح ما كانوا يؤمون الناس والمصاحف بأيديهم. والسبب الثاني فهم ضمنا أننا إذا فتحنا باب تجويز إمامة الأئمة للناس من المصحف صرفنا الأئمة عن العناية بحفظ القرآن، علما أن القرآن حفظه ليس بالأمر السهل، وقد أشار الرسول عليه السلام إلى هذا الأمر بقوله اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به، اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. أنتم معشر العرب تعرفون هذا الكلام اللي عم يقوله الرسول عليه السلام، أشد تفلتا من الإبل من عقولها. هكذا القرآن يتفلت من صدر الحافظ إلا ما دام عليه قائما بالحفظ. الناس اليوم بيطلبوا الراحة، وانت لما بتقول للناس اقرأوا من المصحف أرحتهم، وليس هذا من مقاصد الشريعة. مقاصد الشريعة انك تحضهم على العناية، كما قال عليه السلام اقرأوا هذا القرآن مفهوم وتغنوا به. ما معناه؟ فسره العلماء على وجهين. الوجه الأول تغنوا به، أي استغنوا به عن أن تطلبوا به الدنيا، أجر الدنيا دون الآخرة، كما يفعل بعض القراء اليوم مع الأسف، حيث يدعون بمناسبة وفيات ومآتم، يدعى القارئ المشهور أو المقرئ المشهور فيتفق معه على أجر مسمى عشان يقرأوا مثلا على روح الميت سورة ياسين، وعلى قدر طول القراءة يكون طول الأجر، لأنه صار التجارة. هذا الذي أشار الرسول عليه السلام إلى الانصراف عنه بقوله وتغنوا به، أي استغنوا بتلاوة القرآن عن تحصيل أجر الدنيا. المعنى الثاني ومعنى ما أقول وجيه جدا تغنوا به، يعني كما قال عليه السلام في الحديث الآخر حسنوا أو زينوا القرآن بأصواتكم، زينوا القرآن بأصواتكم. وأصح منه قوله عليه السلام من لم يتغن بالقرآن فليس منا، وحديث آخر لله أشد أذن لنبي يقرأ القرآن يتغنى به يجهر به، أي إن الله عز وجل أشد ما يكون استماعا لصوت ليس هناك شيء أكثر من صوت نبي يقرأ القرآن يتغنى به يرفع صوته به. فالتغني بالقرآن أمر مرغوب فيه جدا، لكن ليس المقصود بهذا التغني بالمعنى الثاني هو أن نقرأ القرآن على التقاسيم الموسيقية وعلى القوانين الغربية، هذا ينبغي أن نرفع القرآن عن مثل ذلك لأنه كلام الله عز وجل، وإنما ينبغي أن يقرأ القرآن كما قال عليه الصلاة والسلام خيركم، أو كما قال عليه السلام قراءة من إذا رؤيا يقرأ القرآن رؤيا أنه يخشى الله، هذا خير الناس قراءة. من إذا سمعته يقرأ القرآن تظن فيه أنه يخشى الله، أما هذا التطريب هذا الصعود وهذا النزول وذاك التنغيم الذي يتبع بعض القراء الله زادك الله كذا اللهم صل على النبي من الصياح والزعاق، هذا ليس من الأدب في تلاوة القرآن الكريم أبدا، وإنما واجب المستمعين الإصغاء لما يتلى عليهم كتاب الله والتدبر فيه، أما هذا الصياح والزعاق لا يصرفهم عن الإصغاء لما يتلى عليه من كلام الله تبارك وتعالى. الشاهد أن قوله عليه السلام اقرأوا هذا القرآن وتغنوا به يفسر بمعنيين، هو الذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها، لهذا وذاك لا نرى شرعية القراءة في صلاة التراويح خاصة من المصحف.